أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويدل أيضا على كل من الأمرين. قلنا بالأمس أن المراد بالأمرين أنه عدم بطلان كون الحركات الفلكية أمارات، أمارات، والثاني أنه هذا العلم لا ينتفع به أكثر الناس إلا مع الإحاطة التامة، والإحاطة التامة لا تحصل عند عامة الناس. فما يدل على الأول وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة مضافا إلى ما تقدم. نعم، مضافا إلى ما تقدم من رواية سعد المنجم قرأناها سابقا، المحمولة. قلنا هل هي ظاهرة في التأثير والسببية أو ظاهرة في العلامية؟ الشيخ الأعظم بالأمس ادعى ظهورها في التأثير لظهور القضية الشرطية، الآن هنا يقول كيف تتمسك برواية سعد في العلامية خلاف ما تقدم. يقول بعد صرف ظاهرها، لأن ظاهر الشرطية أن الشرط علة للجزاء، ولهذا هنا يذكر رواية سعد بعد التصرف فيها وحملها على مجرد العلامية. قال: المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدال على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب على كونه أمارة وعلامة عليه، مضافا إلى هذه روايات أخرى. المروي، كل الروايات ضعيفة شيخنا في البحث، المروي في الاحتجاج عن رواية الدهقان المنجم الذي استقبل أمير المؤمنين عليه السلام حين خروجه إلى نهروان، فقال له عليه السلام يومك هذا يوم صعب، قد انقلب منه كوكب وانقدح من برجك النيران، وليس لك الحرب بمكان. يعني انت ما هذا المنجم قال للأمير عليه السلام بأنه لا تذهب إلى هذه الحرب. قال: أيها الدهقان المنبئ عن الآثار المحذر عن الأقدار. ما معنى المنبئ عن الآثار؟ يعني آثار الكواكب. ثم سأله عن مسائل كثيرة من النجوم، فاعترف الدهقان بجهلها، إلى أن قال له: أما قولك إن قدح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي. يعني البرج هذا علامة على نصري، وهذا يكشف عن العلامية، لكنه هذا لا يحيط بهذا العلم. إن قدح من برجك، البرجك يقصد يوم الولادة، البرج عادة هو يوم ولادة الشخص. نعم، إما يوم ولادته يقول أو يومه هذا في البرج، إما بلحاظ يوم الولادة أو اليوم الذي فيه الواقعة. نعم، إن قدح من برجك النيران فكان الواجب، يعني استنباطك مو صحيح، فهذا يكشف عن أصل العلامية، وإن كان هو لا يحيط بهذه العلامية، استنتاجك غير صحيح. لا علي، أما نوره وضياؤه فعندي، وأما حريقه ولهبه عندي، يعني يصل لصالحي، وأما حريقه ولهبه يعني ضرره فذهب عني، فهذه مسألة عميقة فاحسبها إن كنت حاسبا. إذن هذه الرواية تدل على أن الكواكب لها نحو من العلاقة العلامية والدلالة في الجملة، وإن كان الشخص قد لا يعرفها. وفي رواية أخرى قال له احسبها إن كنت عالما بالأكوار. وشان الأكوار؟ كل فلك له دور يقضي هذا الدور، والدائرة التي يقضيها يسمى كور. كم هذا الكوكب كم ينتهي من دورة كاملة؟ الدورة الكاملة تسمى أكوار. نعم. قال إن كنت عالما بالأكوار والأدوار. قال عليه السلام يعني إن كنت عالما بالفلك وحركات الفلك، كناية عن إن كنت تعلم بحركات الفلك. قال لو علمت هذا لعلمت أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجمة يعني هذه الشجرة، بل لو كنت أنت تعرف أن تحسب لقلت أنك تعلم كم مقدار القصب في هذه الأجمة. يعني هذا علم لا يحيط به إلا الخواص، إلا من أعطاه الله هذا العلم. وفي الرواية الآتية لعبد الرحمن بن سيابة هذا حساب إن حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي في وسط الأجمة وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه شيء من قصب الأجمة. الأجمة هو عبارة عن شنو؟ الأجمة عبارة عن الأشجار الملتفة، تسمى أجمة، مجموعة من الأقصاب قصب، يعني مجموعة من القصاب مع بعضه البعض يسمى هذا أجمة. الأجمة عبارة عن المكان التي تجتمع فيه شنو؟ تجتمع في القصاب. وهذا إشارة إلى أنه هذا العلم الذي لا تحيط به أنت. التصوير ما يستطيع إنه تصور هذا ما صار. وفي البحار وجد في كتاب عتيق عن عطاء قال قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام هل كان للنجوم أصل؟ قال نعم، نبي من الأنبياء قال له قومه إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجالهم، فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع حول الجبل ماء صاف، ثم أوحى الله عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء. شو تجري في ذلك الماء؟ لعله بمعنى أنه تظهر صورتها في هذا المستنقع، يقولون تجري في هذا الماء يعني يظهر لها صورة في المستنقع. ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل، فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وآجالهم بمجاري الشمس، عرفوا ببركة مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار، وكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دهرهم. مما يعني أن النجوم لها علامات والله أعلمهم بذلك كما في هذه الرواية أعلم قوم أحد الأنبياء. ثم إن داود على نبينا وآله وعليه السلام قاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود عليه السلام في القتال من لم يحضر أجله. يعرفون خب اللي عنده أجله بيجي شنو ما خلوه، إلا ما بيحضر أجله خلوه في الحرب، خلي في الحرب ما بيموت لأن أجله لم يحضر، لن يموت أجله لم يحضر، خلنا نوديه المعركة وش بيسوون فيه ما بيموت. واضح سيدنا؟ فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم. ليش خلفوه؟ لأنه لو ذهبوا بيموت بينتصر داود، لو بعثوا من سيموت فإنه سيموت وينتصر النبي داود على نبينا وعليه السلام. فجعلوا في المعركة من لا يموت حتى لا ينتصر داود. فكان يقتل من أصحاب داود فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من هؤلاء أحد، لأن ما جاء أجلهم. فقال داود عليه السلام: ربي أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد. نعم. فأوحى الله عز وجل: إني علمتهم بدء الخلق وآجالهم، وإنما أخرجوا إليك من لم يحضره أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. قال داود عليه السلام: ربي على ماذا علمتهم؟ قال: على مجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال: فدعا الله عز وجل، فحبس يدعى الله أنه يسأل عنهم العلم. يا ربي هذا العلم بعد خلوه أزله عنهم، لأنه ينتفعون به في قتال التوحيد، في قتال أوليائك. واضح؟ أزل عنهم هذه العلم، أزل عنهم هذه البركة. فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم، بعد خلاص زال عنهم شنو؟ علمهم بالنظر إلى الشمس. فزاد النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار، فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال عليه السلام: فمن ثم كره النظر في علم النجوم، لأنه يستفاد منه استفادة باطلة. وفي البحار، إذا نرتدل على أن النجوم والكواكب لها علامات لكن لا يعرفها أي إنسان إلا من علمه الله ذلك. وفي البحار أيضا عن الكافي بالإسناد، كل الرواية ضعيفة شيخنا، عن أبي عبد الله سئل عن النجوم فقال: لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. قيل أنهم من نسل النبي إدريس، قيل أنهم من نسل النبي إدريس. الهند كل شيء فيها يا شيخنا. من نسل النبي إدريس، حتى الكورونا المتحور موجود فيها. واضح؟ ساكين. وبالإسناد عن محمد بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا. الإمام يقول: قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا. الإمام يقول: وكان ذلك صحيحا. الإمام يقول كلامهم صحيح، النجوم أصح من الرؤيا، حيث لم يرد الشمس على يوشع ابن نون وأمير، قبل أن ترد الشمس على يوشع ابن نون وأمير المؤمنين عليه السلام. فلما رد الله الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم. في بعض النسخ فيها زائدة: ضل علماء النجوم، ضل في النظر إلى الشمس علماء النجوم. وخبر يونس ما في شيء بحث، ما في شيء روات. قال: قلت لأبي عبد الله: جعلت فداك، أخبرني عن علم النجوم ما هو. السؤال بما هو؟ قال: علم من علوم الأنبياء. قال فقلت كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعلمه. بعد واضح بعد شنو هذا السؤال؟ بعد تسأل هذا السؤال أبي بن أبي طالب ما يعرفه شنو؟ فقال كان أعلم الناس به هو الأعلم. يجب تقليد الأعلم. واحد يقول أنا ما أتزوج، لماذا؟ يقول أنا أقلد النبي يحيى. قال لي أستاذنا الذكي، قال النبي محمد أعلم من النبي يحيى، قلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج تيس. فقال ذاك عالية مازحية، قال أنا لا أرى وجوب تقليد الأعلام. وقال وخبر الريان بن الصلت قال حضر عند أبي الحسن الرضا الصباح بن نصر الهندي وسأله عن النجوم فقال هو علم في أصله حق، وذكروا أن أول من تكلم به إدريس على نبينا وآله وعليهم السلام، وكان ذو القرنين به ماهرا، وأصل هذا العلم من الشيطان من الله لأن فيه حق. وعن معل بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عن النجوم أحق هي؟ فقال نعم، إن الله عز وجل بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل، فأتى رجلا من العجم فعلمه فلم يستكملوا ذلك، فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناك صار علم النجوم. وقد قال قوم هو علم من علوم الأنبياء خصوا به لأسباب شتى، فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها، فشاب الحق بالكذب. إلى غير ذلك مما يدل على صحة علم النجوم فيه نفسه. وأما ما دل على كثرة الخطأ، تضحم كثرة الخطأ الروايات التي قرأناها. وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين فهي كثيرة، منها ما تقدم في الروايات السابقة مثل قوله في الرواية الأخيرة فشاب الحق بالكذب. شاب الشاب اختلط، اختلط الحق بالكذب. وقوله ضل فيه علماء النجوم، وقوله في تخطئة ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب الناس إنه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء، وتخطئة أمير المؤمنين للدهقان لقرانه اليوم والرواية الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير، هاي كلها تقدم. نعطيكم بعد زايد، ومنها خبر عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله جعلت فداك إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن كانت تضر بديني، قرأنا الرواية سابقا، فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها. فقال ليس كما يقولون، لا تضر بدينك، مو حرام. ثم قال إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. ومنها خبر هشام قال قال لي أبو عبد الله كيف بصرك بالنجوم؟ قلت ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني. ثم سأله عن أشياء لم يعرفها، ثم قال فما بال العسكرين، يعني الذين في المعركة يلتقيان، كل يقولون كل بل فئتين من الحرب عندهم منجم، فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حساب وفي ذاك حساب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر، فيلتقيان فيهزم أحدهما الآخر، فأين كانت النجوم؟ قال فقلت لا والله لا ما أعلم بذلك. قال فقال صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم. ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي، نعم، إشارة إلى أنه علم خاص لا يعرفه إلا من علمه الله. إذا وصل إلى مرحلة أنه يعرف هذا المقدار من العلم فهو يعرف علم النجوم. ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن زنديقا قال له ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه السلام هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره، لأنه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور. إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، يعني هذه يعرفون الاقتضاءات لا يعرفون العلية التام. هذه العلامية علامة على نحو جزء المقتضي. إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه، إذا كان يعتقد عقيدة باطلة أنه يرد قضاء الله عن خلقه، كما مر عن رواية أنه بعض المنجمين يستغني به عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، مع أنهم لا يعرفون إلا جزء الاقتضاء، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها. ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها، فضلا عن القاط بعدما يرى هذه الأخبار الكثيرة التي تدل على أن هذا علم خاص كثير خطأه. نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية، فالأولى التجنب عن الحكم، لأن الحكم حكم بالظن ويكون إسناد بغير علم. بل ومع الارتكاب فالأولى لو حب يحكم بيصير كذا لا يخبر عن أنه قد يلزم الكذب، الحكم على سبيل التقريع لا يبعد أن يقع كذا عند كذا، لا أنه يخبر على نحو الجزم. مو يخبر عن العلم، إخبار عن القضية، مو يقول أنا عالم، يقول سيحصل الحادثة الكذائية، حكم بالقضية. تارة يخبر عن علمه النفسي، ما عندنا إشكال، أنا أخبركم أنني أعتقد، هو مو هذا البحث، البحث أنه يخبره عن الحادثة أنه ستموت الأسماك في البحر هذه السنة، أنه سيحصل الزلزال هذه السنة، أنه سيحصل الموت. هذا الإخبار والحكم اعتمادا على العلامات الفلكية. فلي من التفت إلى ما ذكرنا أنه كثير من الأمور تخفى عليهم يكون هذا الاعتقاد أو هذا الحكم حكم بالظن، فلي حكم أو محكم بالظن، حكم خلاف الواقع، هذا الحكم خلاف الواقع حتى لو استنده إلى القطع، لكنه الشيخ الأعظم يرى أن القطع إذا كان بلي ناشئ من مناشئ بلي غير عقلائية كما ذكر في الرسل أو من مقدمات منهي عنها لا يعذر فيه المكلف، ويكون إما بتحويل القطع الطريقي كما درسنا إلى قطع موضوعي أو بالنهي في الخوض في المقدمات. ولهذا الشيخ الأعظم يرى أن حتى القطع الطريقي إذا نهى الشارع عن الخوض في بعض مقدماته وبين الشارع ترى أن فيه أخطاء والإنسان ما مهتم وسلك الطريق، لو اصطدم بمخالفة الواقع يستحق العقوبة. ما لا إسناد إلى الشارع، مو إسناد، إخبار بحث كذب كذبون، نحن مو بحثنا في الإسناد إلى الشارع، تارة نبحث أن سأنسب إلى الشارع شيء، نعم هذا حرمة الإسلام، لا، الآن كلامنا في الإخبار أنه ستموت الأسماك هذه السنة، هذا خبر، خبر عن قضية ستحصل في الخارج. عنوان الحكم الآن يقول والأولى التجنب عن الحكم، الحكم بمعنى الإسناد، إسناد شيء لشهادة الحكم كما درسنا في المنطق. ما معنى الحكم؟ زيد قائم، الحكم على زيد بالقيام، المراد من الحكم هو الإسناد، فهل يستطيع الشخص اعتمادا على الحسابات الفلكية أن يقول بأنه سينتصر في المعركة هذه القبيلة اعتمادا على شنو؟ حسابات الفلكية. نعم، سيزول هذا الطاغي هذه السنة. تمام، في كل أول سنة تطلع لك أشياء منجمين. أول سنة يقول السنة ترى هذه السنة بصر أشياء، يقول لك هذه حرب عالمية خامسة، واحد بيقول بيموت فلان. على أي أساس تعتمد؟ يقول على النظر إلى التنجيم. إذن ما يصيق ولا قاطع. يقول له الشيخ العظم هذا القطع الاعتماد عليه لو لزم من الإسناد الكذب تستحق العقوبة، لأن الشارع بيّن أنه هذه الطرق طرق غير متعارفة، طرق كثيرة الخطا، فيها نهي طريقي إرشادي عن الدخول في والنظر إلى النجوم لأجل الحب، فلو اصطدمت بمخالفة الواقع تستحق العقوبة. يقول ليش لا تذهب إلى الرمل والجافر فإنه لا يصيب الواقع؟ قال أنا ذهب حصل عندي القاطع وأخبرت، أخبرت عن حكم الله وأخبرت عن حادثة أرضية، في النتيجة يستحق العقوبة. نعم، واضح؟ نعم، الكذب. نعم، الكذب. نعم،
على أخوان شفنا في شهادة أمير المؤمنين عليه السلام موجود يقول من مطالع النجوم وكذا.
نعم،
هذه يعني تحمل على أنها مثلا
علامة هذه الليلة التي وعدنا بها، الظاهر أنه علامة. نعم، أنه أن الرسول أو أنه أعلمه الله بأن الليلة التي تموت فيها سيكون وضع النجوم بهذه الطريقة، فهو نظر قال نعم هذا ما أخبرني به مثلا كذا، فالظهر نباب العلامية. نعم، قال والله المسدد. نعم، والله المسدد. يالله بسم الله، يعني بالله. هذا تمام البحث في مسألة التنجيم، البحث الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، خلصنا بسرعة، ما في شيء. إذا واحد مو واضح عند المطلب يسألني بعد الدرس، ما في شيء، مسألة واضحة. المسألة السابعة، احنا في أي حرف؟ التاء، انتهت. غنى الشيخ العظم يبحث بحسب الحروف الأبجدية. أول دخلنا أول مسألة بحسب الحروف، بحسب ما عنونه الأعلام. التاء التنجيم، وين الثاء؟ ماكو. ألف باء تاء ثاء، واضح. تلقيح ما بحثه، صناعي، واضح. جيم ماكو، دخل في أي حرف؟ حاء. دخل في حرف الحاء وهو حفظ كتب الضلال. قال حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. استدل على حرمة حفظ كتب الضلال بعدة أدلة. الدليل الأول العقل، وقرب الدليل العقلي بعدة تقريبات، بعدة بيانات. البيان الأول أن حفظ كتب الضلال قبيح، وكل قبيح، لا قبل قبيح في مقدمة أذكرها، قبلها أفضل. حفظ كتب الضلال مصداق من مصاديق الظلم، وكل ظلم فهو قبيح، فحفظ كتب الضلال قبيح، وكل ما قبحه العقل حكم الشارع بحرمته فيحرم حفظ كتب الضلال. والوجه في هذه الدعوى أنه حفظ كتب الضلال حفظ كتب الضلال مصداق من مصاديق القبح بحسب نظر العقل لأنها من المادة لأن كتب الضلال سنخ مادة سنخ شيء يضل الناس عن الحق ويبعد الناس عن الحق ويوجب أن يكون الإنسان معرضا للابتعاد عن الحق خصوصا إذا نتكلم عن التوحيد الذي يوجب عدمه النار واستحقاق العقوبة فعدم قطع مادة الفساد وحفظ هذه المادة من الفساد والضلال قبيحة بحسب نظر العقل فلو سأن العقل أنه أيها العقل هذا مولى يجب طاعته تفت المطلب العقل لو قيل له هذا المولى يجب طاعته وهذه المادة وهذه الكتب توجب معرضية ابتعاد الناس عن طاعة المولى توجب معرضية هذه المادة لو اطلع عليها الناس توجب أن يكون سببا ومعرضية لأن لا يطيع الله فهل حفظها الموجب لمعرضية عدم طاعة من تجب طاعته قبيحة أو ليست بقبيحة بنظر العقل العقل يقول هذا قبيح فإنه فتح النوافذ فتح النافذة التي توجب وفتح الأبواب الموجب لأنه لا يطاع من تجب طاعته المولى الحقيقي قبيح وهذه الكتب بنحو توجب معرضية أن لا يطيع الناس الله أن لا يتبعوا أن لا يؤدوا شكر المنعم النعمة الواجب عقلا فكل ما يؤدي إلى نقض الغرض الواجب عند العقل قبيحون فالعقل عند غرض حفظ المولى طاعة المولى فهل العقل الذي يقول يجب طاعة المولى يقول لك لا مانع أن تفتح النوافذ والأبواب التي توجب نقض الغراض التفتين يلزم الجنب بينهما نقض الغراض بحسب حكم العقل فإذا يقبح عند العقل أنه نعم تحفظ مادة الفساد والضلال والإضلال وجوب شنو؟
وجوب الحد من مادة الفساد غير هذا نفسه
نفس الشيء حفظ مادة الفساد حرام ولازمه عقلا لأن الشيء عن يقتضي النهي عن ضده واضح العقل يقول حفظ مادة الفساد قبيحة ولكي لا تحفظ لابد أن تزول مادة الفساد عقلي يقبلونه عقل حكم عقلي الآن مو دليل شرعي بحثنا في حكم العقل العقل يقول إذا كان فتح النافذة قبيح فيلزمك سدها يلزم يا وش الآن حكم العقل قول الشرع نقول أيها العقل ماذا تقول العقل يقول يقبح حفظ مادة الفساد ويلزم شنو إزالة مادة الفساد لأنه لا معنى أن يقول العقل يقبح مادة الفساد لكن لا يلزم بحسب العقل ماكو معنى للتفكيك بينهما لأن هي ملازمات عقلية فالعقل يقول يلزم إزالة مادة الفساد ويقبح حفظ الكتب الضلال فنقول احنا بحثنا في عنوان الحفظ نقول متى ما حكم العقل بقبح حفظ كتب الضلال حكم الشرع بحرمة حفظ كتب الضلال إذا نتكلم عن المطلب الثاني كلما حكم العقل بلزوم بوجوب ولزوم إزالة مادة الفساد حكم العقل بوجوب ذلك بس نحن بحثنا في الحفظ مو في الإزالة
أم إشكال في ذلك
البحث ما في الحفظ والنتيجة في الحفظ.
حفظ نعم في الحفظ. بحثنا في الحفظ. لا في الهدف. بحثنا مو في الهدف. دخل الهدف بالباب الملازمة. بحثنا في حفظ كتب الضلال. عنوان حفظ كتب الضلال قبيح محرم شرعا. بحثنا في الحفظ نعم. هذا الدليل العقلي أو هذا البيان الأول. نعم المصنف يقبل الملازمة العقلية بل كما يراها المشهور. لا يشترط المصنف هذا. لا يشترط المصنف يرى حسن العقل بحض ظلم عقلي مو عقلائي من باب الاعتبارات. ظاهر كلمات المصنف أن حسن العقل وكما يرى مشهور الأصوليين خلافا للفلاسفة أن حسن العدل وقبح الظلم بل من الأمور الواقعية وليس من الاعتبارات العقلة العقلائية. ويرى الشيخ العظم الملازمة كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. خب من الهادم نقول مباشرة نتكلم في الهدف نقول أيها العقل نسأل العقل إزالة مادة الفساد واجب عندك عقلا أو مواجب عقلا كل ما حكم العقل بحسنه ووجوبه حكم الشارع بوجوبه حفظ ما نتكلم لا 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 نتكلم مباشرة ما يراد إثباته نسأل العقل فيه ما نريد إثباته نسأل العقل فيه أيها العقل هل تقول بأن هذا واجب نتكلم عن وجوب إزالة مادة الفساد واجبة أو لا يقول لك بل واجبة وكل ما حكم العقل بوجوبه وحسنه حكم الشارع بوجوبه هذا هو البيان الأول البيان الثاني بأن يقال بأن العقل يدرك بأنه فتح الباب الذي يوهن به الدين ويحيى به الباطل ويشيد به كلمات الباطل قبيحة بحسب استقلاله العقلي بغض النظر عن وجوب طاعة المولى ومعرضية الإضلال حفظ كتب الضلال مصداق من مصادق تشييد الباطل وحفظ الباطل ووهن الدين والعقل يدرك بأنه وهن الحق وهن الدين وهن إحياء الباطل تشييد كلمة الباطل بحسب عقله الفطري يدرك أنه قبيح وكل ما حكم العقل به حكم الشرع به بناء على الملازمة فلو سألنا العقل يا سماحة العقل إحياء ما هو الباطل وتشييده وحفظه بلي ووهن الدين ووهن الحق هذا بحسب حكمك العقلي شنو تقول يقول هذا قبيح لأن الدين هو الحق وجوب الطاعة فكل ما يوجب وهن الدين وتشييد الباطل أمر قبيح فيكون هذا الحفظ قبيح قبيحا هذا بيان آخر لتدخيب حكم العقل هذا هو الوجه الأول وقد قربنا المطلب ببيانه إلا إذا واحد عقل ما وصل إلى هذا بحث آخر نحن نقول عقلنا يدرك ذلك بعض الأغايون عقلهم يقول لا مو واضح أنا بحسب حكم العقل عندنا هكذا مقدار واضح وقد تعرض بعض الأعلام إلى هذا المطلب فلاحظوا خب هذا الوجه الأول وهو التشبث بالدليل العقلي الوجه الثاني ما ذكره المصنف التشبث بالسيرة العقلائية اترك حكم العقل لو جاء شخص أو شخصة يعني ذكر أو أنثى لو جاء شخص أو شخصة وناقش في حكم العقل فنطرق باب الارتكاز والسيرة العقلائية فنقول يا أيها العقلاء إذا كان هناك مولى عقلائي وله قوانين وله دساتير وله أوامر وله نواهي ورأى أن هناك شيئا ما يوجب معرضية تهديد أغراضه ويوجب ابتعاد المواطنين عن تطبيق الدستور والقانون وأبناء العشيرة عن شنو عدم هل يقبل بوجوده؟ مكتوب في اليدين يقول لا ماكو مانع خله موجود. هذه كتب الضلال التي تؤدي إلى عدم حفظ قوانيني وأغراضي، ماكو مانع منها. هل العقلاء يقولون بذلك؟ لا يقولون بذلك. العقلاء يقولون من له أغراض وإرادات لا بد أن يسد الأبواب التي تهدد أغراضه وإراداته، ويرون أنه لو سكت ورضى سلوكه من عقلائي. يقول هذا جنب المتافتين، أنت عندك أغراض وإرادات لكن ماكو مانع أنه تفتح الأبواب التي تهدد أغراضك. فقام ارتكاز عقلائي أن كل مقنن له قوانين إذا وجدت أشياء تهدد أغراضه يسدها ويمنعها، ويقول أعاقب على من يحفظ هذه الأشياء أو يروجها إذا كانت تهدد أغراضي وإراداتي. مثل الإعلام في زماننا، أي واحد يصدر منه شيء ولو بعيد يهدد أغراضي كبرى والخطيئة وشت سيدي يمنعوه، ما يقول لك لا ماكو مشكلة. هذه سيرة عقلاء، هذه مسألة عقلائية. والشارع المقنن، نعم، هذه السير العقلائية والارتكازات بمحضره، فلو كان له طريقة خاصة غير العقلاء لبين، فسكوته وعدم ردعه يوجب الإمضاء، فالشارع يمضي ما عليه السيرة، وأنه كل ما يؤدي إلى تأديد أحكامي وأغراضي التي تصديت لجعلها فإنه تكون محرمة ويعاقب عليها الإنسان، بغض النظر عن أن العقل يدرك. هذا مثل سيرة عقلائية. كثير من القضايا العقلية التي يناقشون فيها عقليان يمكن التشبث بالنقطة العقلة العقلائية الارتكازية والسيرة العقلة عقلائية. نعم،
يمكن أن يقول ماكو سيرة عقلائية،
ما في سيرة عقلائية، فيها ما يصير ماكو سيرة، ما أحد يقبل، كلها في الخارج. أي واحد عنده قوانين يرى أن شيء يهدد أغراضه سيدي يوديه السجن، أشد العقاب يعقبه. لو من بعيد يصدر منه كلام من بعيد يعاقبه، ويرون أنه إذا ما يذموه المستشيرين المستشارين، يقول أنت مش قاعد تسوي، يقول أنت مو حكيم. إذا جاء من له القانون ما أعمل عقوبات المستشارين والعقلاء تحته يذمونه، وش قاعد أنت تسوي، أنت مو عاقل، أنت مشغول بشرب الخام، مشغول بالراقصات، ما تعرف هاكو الدنيا بتقوم، هذه الدولة الآن مهددة، كيف أنت ما تسد كذا؟ إذا كان مو حكيم. أما إذا كان حكيم لا شيخنا يوديه العقوبة. نعم، يوديه عقوبة إلا في تزاحمات بحث آخر. نحن نتكلم عن الحكم الأولي بغض النظر عن التزاحمات. إذا رأوا شيئا يهدد أغراض الدولة أساطيرها وقوانينها، بغض النظر عن مزاحمات أخرى قد يحصل تزاحم، مقتضى القاعدة الأولية أن هذا لا يرضاه المولى. هل المولى يرضى من أغراضه؟
ثبت استحقاق
العقاب. عليه استحقاق العقاب، نعم، لأنه هذا يهدد أغراض المولى، الذي إذا تصدى المولى وأعمل إراداته يأتي شخص ويفتح بعض الأبواب التي تهدد أغراض المولى، نعم يستحق العقوبة، ويعاقبونه العقلاء، لا يسكتون العقلاء، ما شاء الله كله يعاقبون في كل مكان. إذن هناك سيرة عقلائية أن هذا شيء مبغوض محرم يستحق عليه العقوبة. أما أن المولى يعاقب أو لا، قد المولى لا يقبل ولا يرضى ويرى أن هذا مبغوض عندي، لكنه قد لا يعاقب لأجل مزاحمات أخرى
بنفس الحزب. لا،
يؤدي، لأنه نتكلم عن الحفظ الذي في معرضية الآن سيأتي بعدين، يتكلم عن الحفظ بمعنى الحفظ بمعنى يجعله في الباب ويغلق عليه، الحفظ بمعنى بقاؤه مدعاة لابتعاد الناس عن الحق كما سيأتي بحثه. مو الحفظ المراد منه أنه يحفظه ولو في الصدور أو يحفظه ولو في المخزن يغلق عليه، هذا مو حفظ، هذه إزالة في الحقيقة. إذ ليس المراد من الإزالة معناها العرفي كما معناها العقلي، يعني الحفظ معناها يعني لو فرضنا أنه عندك كتاب ضلال خلاه في الصندوق وغلق عليه، هذا مو حفظ يقولون، هذا في الحقيقة إزالة لمادة الفساد، لأن مو مرادهم من الحفظ كما سيأتي والإزالة معناها الحقيقي. إذن الدليل الثاني أي سيرة قلائية، إلا وحبا عند السيرة بعد ما الدليل الثالث وهو التشبث بالكتاب، كتاب الله الناطق، هم عقل وهم عقلاء وهم سيرة قلائية. قلنا السيرة العقلائية في الأصول ترجع إلى السنة، لأنه ببركة السيرة يتحقق الإمضاء ونستكشف من الإمضاء تقرير المعصوم، وتقرير المعصوم داخل يا شيخ مرتضى في السنة، لأن السنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. الآن في هناك أشخاص كثيرين يقولون كتب الضلال خلوها حرية، ماكو مشكلة، كتاب الضلال ماكو مشكلة فيها، خلت تنتشر، هكذا ينادون. نعم، فينادون بها ويقولون ماكو مانع، شكوا بها، هل هذا مقتضى السيرة العقلائية؟
بالنسبة إلى كتب النشر في الجامعات،
نعم، ما نعلق بالصغريات، هذا بحث كبروي نبحث. الدليل الثالث الكتاب، وهو واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرُو مَنْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. يأتي إن شاء الله البحث، نعم، في هذه الآية وهل يصح الاستدلال بها أو لا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.